تراب.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير من صلى وصام وعبد الله وقام أما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشرفاء الأئمة الحنفاء وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. في هذا الحلقة، في هذه الحلقة سنستكمل بإذن الله بعض المسائل التي ابتدأنا فيها في الثلاث حلقات الماضية في باب سجود السهو، فلازلنا معكم مشاهدينا الكرام في باب سجود السهو. تكلمنا أو نبدأ في هذه الحلقة إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة عمدا أو سلم سهوا، ما الحل العمل في كلا الحالتين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق أن تكلمنا عن شيء مما يتعلق بالزيادة في الصلاة، وقلنا إن الزيادة في الصلاة تكون على نوعين، زيادة أقوال وزيادة أعمال. وزيادة الأعمال على نوعين، عمل الأول عمل من جنس الصلاة، فإذا زادها عمدا بطلت صلاته، وإذا زادها سهوا فإنه يجب عليه أن يرجع ليكمل صلاته، وإن لم يذكر إلا بعد فراغه من الزيادة أتم صلاته، وفي الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو عند الجمهور قبل السلام وعند مالك بعد السلام. وأما إذا كانت زيادة العمل من غير جنس الصلاة، فهذه الزيادة إذا كانت كثيرة عرفا وكانت متوالية وكانت من غير جنس الصلاة، فإنها حينئذ تبطل الصلاة إذا كانت عمدا. وأما الزيادة اليسيرة أو الزيادة التي تكون سهوا فإنها لا تبطل الصلاة. هذا ما يتعلق بالزيادة، زيادة الأعمال. وأما النوع الثاني ما يتعلق بزيادة الأقوال، زيادة الأقوال على نوعين. النوع الأول الزيادة، زيادة قول مشروع في بأن يقول قولا في غير موضعه، كما لو قرأ الفاتحة في ركوع أو سجود، فهذه لا تبطل الصلاة بتعمد ولو بتعمدها، ولا يجب لها سجود السهو. وهل يستحب سجود السهو؟ موطن خلاف أشرنا إليه فيما مضى. ومن أنواع الأقوال المشروعة التي قد تزاد في الصلاة زيادة السلام، بأن يسلم الإنسان قبل تمام الصلاة، كما لو صلى ركعتين وفي صلاة الرباعية ثم سلم. ففي هذه الحال ما العمل؟ نقول إن كان هذا السلام عمدا، الإنسان يذكر أنه في صلاة الرباعية وأن السلام لم يحل له بعد، فسلامه حينئذ يبطل الصلاة، لأنه قد خرج من الصلاة بنيته جازما لإبطالها فبطلت صلاته، فيلزمه استئنافها. أما إن كانت هذه الزيادة للسلام سهوا، كما لو صلى ركعتين فسها فسلم، فحينئذ لا يخلو الحال من أحد أمرين. الأمر الأول أن يذكر قريبا، أن يذكر قريبا، فإنه حينئذ يكمل صلاته ويسجد للسهو. عند الفقهاء يقولون إذا سلم وهو جالس فقام وذهب وتنبه قريبا، فإنه يعود ويصلي ركعتين. يقولون يجب عليه أن يجلس ليأتي بالقيام في أثناء صلاته، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل. وقد ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، أما الظهر أو العصر، فلما صلى ركعتين سلم، ثم قام فجلس في ناحية المسجد كالموضب واتكأ وشبك بين أصابعه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: بلى قد كان. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فسألهما فصدقا ذو اليدين، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأتى بركعتين وسجد في هذه الصلاة بعد السلام، بعد السلام. ففي هذه في هذا الحديث دلالة على عدد من الأحكام، منها أنه إذا زاد السلام سهوا أو نسيانا فسلم في أثناء صلاته فإن صلاته لا تبطل بذلك، وأنه متى تذكر عن قرب فإنه يأتي بالصلاة، فإنه يكمل صلاته ولا يلزمه الإتيان بالصلاة من بدايتها، لا يلزمه استئناف الصلاة ويكفيه مواصلة الصلاة. وفي الحديث أن من سلم في أثناء صلاته فإنه يشرع له سجود السهو، وفيه أن السجود يكون قبل السلام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو طال الفصل، صلى ركعتين فسلم فجلسوا مدة طويلة ولم يذكروا إلا بعد ساعة ساعتين، فحينئذ نقول تبطل الصلاة بهذا ويلزمهم إعادة هذه الصلاة. والحد الفاصل بين الكثير بين الفاصل القليل والفاصل الكثير هو العرف، لأن ما لم يأتي تقييده في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه للعرف. في حديث ذي اليدين أيضا أن من تكلم في أثناء الصلاة من أجل مصلحة الصلاة فإنه حينئذ لا تبطل صلاته بهذا، كما تكلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولعل هذا يستدعي منا أن نتكلم عن أحكام الكلام في صلب الصلاة، زيادة الكلام في صلب الصلاة، فنقول الزيادة زيادة كلام في صلب الصلاة إن كانت عمدا مع معرفة الإنسان أنه في صلاة وأن الكلام لا يصح في الصلاة فهذا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا، ولقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. متى يكون ما ينطق به الإنسان كلاما يدخل في قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين؟ الفقهاء يقولون: ما بان منه حرفان فإنه كلام ويعد كلاما ويدخل في الحكم الماضي. والقول الآخر في المسألة بأنه لا يكون كلاما إلا إذا كان فيه معنى، فأما ما لم يكن فيه معنى فإنه حينئذ ليس بكلام. ولعل هذا القول أصوب استنادا إلى مفهوم كلمة الكلام عند أهل اللغة، فإن الكلام في أهل اللغة لا يسمى كلاما إلا إذا كان له معنى، وقد ورد عند ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، فما لم يكن فيه معنى ولا إفادة فلا يسمى عند أهل اللغة كلاما. هذا إذا كان لغير مصلحتها، أما إذا كان لمصلحتها فإنه حينئذ لا يؤثر على صحة الصلاة، هذا فيما إذا كان الكلام عمدا. أما إذا تكلم الإنسان بكلام مفهوم أو له معنى سهوا أو جهلا فما الحكم في هذه الحال؟ هل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ قال الإمام أحمد: تبطل الصلاة بهذا، لأن البطلان حكم وضعي والأحكام الوضعية لا تتأثر بالسهو والجهل. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي بأنه لا تبطل الصلاة فيما إذا تكلم الإنسان في أثناء كلامه سهوا. أو جهلا، ولعل هذا القول أرجح، فإن معاوية بن الحكم قد تكلم في أثناء صلاته سهوا أو جهلا وقال ما لكم تنظرون إلي ونحو ذلك، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يأمره بإعادتها. وهكذا أيضا ورد في حديث ذي اليدين، فإنهم قد تكلموا بين سلام النبي صلى الله عليه وسلم وإكماله لصلاته، فتكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أبو بكر وتكلم عمر، ولم يحكم ببطلان صلاة أحد منهم. إذا تكلم الإنسان في الصلاة لمصلحتها كلاما يسيرا فإن الصلاة لا تبطل بهذا. هذا يذكرني أو ينبهني إلى أن أتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بمسألة الكلام في أثناء الصلاة. فمن المسائل المتعلقة بهذا مسألة السلام على المصلي، السلام على المصلي. ورد أن عددا من الصحابة سلموا على أناس في أثناء صلاتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم السلام. قال سلم ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث ما يشاء من الأحكام، وقد أحدث أن لا تتكلموا في أثناء صلاتكم. ومن هنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود، ونزل لذلك قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يسلم على المصلي، وإن سلم فلا حرج عليه في هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ابن مسعود في أثناء الصلاة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الصلاة، ولم يقل له بأن السلام في أثناء الصلاة ممنوع منه، وإنما بين له العذر الذي من أجله لم يرد السلام عليه في أثناء الصلاة. ومن هنا نقول رد المصلي على المسلم عليه بالكلام هذا لا يجوز، ولا يصح له أن يفعله في أثناء صلاته، ولو تعمده في أثناء الصلاة لكانت صلاته باطلة لهذا الحديث السابق. والأفضل في من سلم عليه وهو يصلي أن لا يرد السلام إلا بعد الفراغ من الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود. ورد في بعض الأحاديث الرد بالإشارة، سواء إشارة باليد أو إشارة بالأصبع، ولذلك قال طائفة من الفقهاء بأن من سلم عليه في أثناء الصلاة فإنه يرد بالإشارة، والأظهر أن هذا منسوخ، وأنه كان في أول الإسلام يرد بالإشارة باليد، ثم يرد بالإشارة بالأصبع، ثم ورد بعد ذلك عدم الرد على المسلم في أثناء الصلاة، وأنه إنما يرد عليه بعد الفراغ من الصلاة. ولذلك فإن الأظهر أن المصلي إذا سلم عليه أحد فإنه لا يرد على المسلم عليه لا بكلام ولا بإشارة بيد ولا بأصبع ولا بغيرها. وأيضا ما يتعلق بحكم المصافحة، لو قدر أن الإنسان وهو يصلي مثلا كان جالسا في أثناء جلسته بين السجدتين، فمد من بجواره يده إليه لمصافحته، فحينئذ نقول الأفضل أن لا يصافحه، وأن يستمر في صلاته، وأن يرفع صوته بذكر الصلاة ليعذره من بجواره. لكن لو قدر أنه سلم عليه فإن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأنه من العمل القليل، والعمل القليل لا يؤثر على صحة الصلاة كما سبق. من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بالنفخ في أثناء الصلاة، ينفخ هواء لزفرة أو لغيره، فهل هذه تؤثر على الصلاة؟ بعض الفقهاء يقول إذا بان منها حرفان فإنها مؤثرة على صحة الصلاة، والأظهر أن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن النفخ ليس بكلام وإنما هو حركة، ومن ثم فلا يحسن بالإنسان أن يفعلها في أثناء صلاته، لكن إذا فعلها فإنها لا تؤثر على صحة الصلاة. إنما الذي يعني يؤثر على صحة الصلاة الضحك. بعض الناس قد يقهقه في الصلاة مما يبين منه كلام، والقهقه والضحك الذي تظهر منه الحروف نوع من أنواع الكلام، وحينئذ يمنع منه في أثناء الصلاة. من الأمور التي تتعلق بهذا النحنحة، فبعض المصلين ينحنح في أثناء صلاته لتنبيه من بحوله، من يكون حوله، والأولى في هذا أن لا ينحنح الإنسان، وأن يقول سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليقول سبحان الله. لكن لو قدر أنه نحنح فماذا فما حكم ذلك؟ ورد في حديث علي رضي الله عنه في السنن قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. ولذلك رأى طائفة من أهل العلم أن التنحنح في الصلاة جائز ومهما أخرج من الحروف، وطائفة يقولون إن أظهر حرفان إن ظهر منه حرفان إن أظهر التنحنح حرفين فإنه حينئذ تبطل صلاته بذلك لأنه كلام. وحديث علي قد اختلف الرواة في لفظة الحديث، هل هي تنحنح أو وردت بلفظ آخر لا يحضرني الآن، وجمهور أهل ووقع الاختلاف بين المحدثين في هذه اللفظة. فاجتناب الإنسان النحنح في صلاته أو لا، وإن تنحنح فإنه لا يؤثر على صلاته لأنه ليس من جمع الحروف على جهة لها معنى وفائدة في الكلام، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صحة الصلاة. من الأمور المتعلقة بهذا أيضا الانتحاب والبكاء، فإن بكاء الإنسان في صلاته لا حرج عليه فيه، بل قد يكون من آثار خشوعه وآثار تدبره لمعاني القرآن، ومن ثم يكون من مظاهر الخشوع ومن دلالات كون الإنسان قد عرف ما يتلى عليه من آيات الذكر، فمثل هذا لا يؤثر على صلاة العبد. مثل هذا أيضا ما لو كان هناك سعال أو كان هناك عطاس، فإن هذا لا يؤثر على صلاة الإنسان، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض ولم يتكلم عمن سعل في صلاته أو عطس. وقد ورد في حديث معاوية بن الحكم أن رجلا عطس في أثناء الصلاة ثم قال الحمد لله، فقال معاوية يرحمكم الله، فنظر إليه الصحابة فقال معاوية ما لكم تنظرون إلي شزرا، فضربوا له على أفخاذهم. قال فلما رأيت القوم كأنهم يسكتونني لكني سكتت، فلما قضيت من الصلاة ما رأيت معلما حكيما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهرني ولا شتمني ولا وإنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فدل هذا على أن العطاس لا يؤثر على صحة صلاة العبد. هذا ما يتعلق بالزيادة في الصلاة، وهذه الزيادات شملت جميع الزيادات، سواء كانت زيادة قول أو زيادة فعل، سواء كانت زيادة لأمر مشروع أو زيادة لأمر غير مشروع في الصلاة، سواء كانت هذه الزيادة عمدا أو كانت نسيانا أو كانت خطأ أو كانت جهلا. وبذلك نكون قد استكملنا ما يتعلق بأحكام الزيادة في الصلاة.
جميل. قبل أن نختصر هذه الكلمات، قبل هذا يعترض سؤال على من صلى فرضا ثم أراد أن أن يقلبه إلى نافلة، فهل له؟ نحن قلنا أنه لو صلى ركعتين ثم سلم عامدا انها تبطل صلاته إذا كانت رباعية، صلى عامدا وبقي له ركعتان. إذا صلى في الصلاة الرباعية فرض وأراد أن يقلب إلى نافلة، هل له أن يصلي ركعتين ويسلم؟
نعم، إذا يجوز للإنسان أن يقلب نوع صلاته من النوع الأعلى إلى ما هو أقل منه عند جماهير أهل العلم. فلو قدر أن الإنسان بدأ بصلاة ينوي أنها فريضة كصلاة الرباعية، وفي أثناء صلاته وجد جماعة يصلون فأراد أن تكون صلاته الفريضة معهم ليحوز أجر الجماعة، فأراد أن يقلب صلاته التي صلاها وحده ليجعلها نافلة، فحينئذ لا يعد ممن سلم ممن زاد في الصلاة سلاما في غير موضعه، لأنه قد قلب الصلاة من كونها فرضا إلى كونها نافلة، فأتى بسلام في محله، وبالتالي تصح صلاته ولا حرج عليه في ذلك، ولا يكون ممن زاد سلاما في أثناء صلاته متعمدا الإتيان بالسلام في غير موطنه، لأنه لم يزد هذا السلام، وإنما أتى بسلام مشروع في محله، فلا يكون من الزيادة في الصلاة.
ولا يفضل له أن يكمل؟
هل الأفضل له أن يكمل أو الأفضل أن يصلي مع الجماعة؟ هذا خلاف أشار إليه أو اختلف في طائفة من أهل العلم من قديم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، فقال طائفة يجب عليه إكمال هذا العمل ولا يصح له أن يقطعه، وقال آخرون بأنه هنا لم يقطع الواجب، وإنما حول الواجب إلى نفل، والنفل يجوز له قطعه. ففي مذهب أحمد والشافعي أن الأفضل له أن يقلب فريضته إلى نافلة ويكملها أو يقطعها بعد ذلك، ثم يصلي مع الجماعة الآخرين ليدرك فضيلة الجماعة، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى.
عفوا الآية يا شيخ، ولا تبطلوا
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
نكون بهذا قد انتهينا في هذه الحلقة في آخر سؤال مع فضيلة الشيخ على ما قدم، نشكره ونسأله سبحانه أن يأجره على ما قدم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، كما نشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، أسأله سبحانه يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.